تذن الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم أمتي كنت ولا زلت
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج بين الواقع والتاريخ، والأحداث في مصر كما ترون شديدة ومتلاطمة، والأوضاع لعلنا نعيشها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، أن نعيش حياة انتخابات حقيقية وحياة اختيار لرئيس لهذه البلاد. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأمن مصر، وأن يولي الأمة خيارها ولا يولي الأمة شرارها. الحقيقة أنتم شايفين البرنامج بين الواقع والتاريخ، أو بين التاريخ والواقع، بندور في صفحات التاريخ على أمور قد تكون متشابهة مع زماننا، وناخد من كده نور ممكن بيه ندور على خير مصر وعلى خير المسلمين وعلى خير العالم كله، نتيجة استطلاعنا أو استنباطنا لبعض الدروس والحكم والعبر من قصص القرآن الكريم، من قصص الرسول صلى الله عليه وسلم، من قصص التاريخ بشكل عام، حتى التاريخ الغير إسلامي برضو فيه فوائد كتير جدا وفي عبر كتير. ربنا بيقول في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي الألباب، لأولي الأفكار والعقول والأذهان الصافية، بيقدروا يطلعوا من الدروس التاريخية عبر لا حصر لها. وأنا الحقيقة يعني النهاردة راجع معاكم درس لطيف جدا واستنباطات جميلة جدا من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، ولعل البعض ينظر إلى الصورة مرة فيخرج منها درس، وينظر لها تاني فيخرج درس تاني، وينظر لها تالت وعاشر، فكل مرة يطلع درس جديد. وهذه طبيعة القرآن الكريم، ولعل ديت من أبلغ وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، أنه متجدد. أريناه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في زمان بعثته، خدنا انطباعات معينة، أريناه بعد كده بخمسين سنة، بمئة سنة، خدنا انطباعات تانية، أريناه في زماننا دلوقتي، خدنا انطباعات تناسب ما يجري من أحداث في زماننا الآن، وهنفضل نلاقي فيه المتجدد إلى يوم القيامة لا تنتهي عجائبه. هذا الكتاب العظيم المعجز، كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. من أكثر القصص التي جاءت في القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام مع فرعون. قصة غريب جدا جدا لما تيجي تراجع ذكر قصة موسى مع فرعون في القرآن الكريم، غريب جدا جدا هذا التكرار الغير متكرر مع أي قصة أخرى. تجد أن اسم موسى عليه السلام وجد في القرآن الكريم 136 مرة، أكثر نبي كرر ذكره في القرآن الكريم هو موسى عليه السلام. فلازم تقف وقفة وتقول يا ترى اشمعنى القصة دي هي اللي تكررت كتير كده. طبعا يعني الأسباب كتيرة جدا جدا، وهناخد من ضمن هنقول بعض الأسباب، وبعد كده ناخد من قصته بعض الأشياء اللي ممكن نستفيد بها في واقعنا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. أول شيء، لأن ما حدث مع موسى عليه السلام وجماعة موسى عليه السلام اللي هي بني إسرائيل في مصر هو أمر متكرر جدا جدا في التاريخ. لما تيجي تشوف قصة موسى عليه السلام، قصة الصراع بين الحق والباطل، قصة الصراع بين الإصلاح والإفساد، قصة الصراع بين الطائفة المؤمنة والطائفة الظالمة، هذا متكرر جدا، بل إن حركة التاريخ كلها كده. يعني منذ وجد أو خلق آدم عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى جعل الصراع بينه وبين إبليس أبديا، يعني من أول الخلق موجود آدم أول ما خلق وموجود إبليس، وربنا قال له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة لتشقى. فده أمر موجود معنا من البداية ومكمل معنا للنهاية. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم القيامة إبليس مكمل معنا. فالصدام والصراع بين الحق متمثلا في آدم عليه السلام وأبناء آدم عليه السلام الذين يسيرون على منهجه الذي عبد به ربه على الحق، والفريق الآخر فريق الشيطان الذي سيعبد الشيطان ويعبد هواه ويسير في هذا الطريق إلى يوم القيامة، موجود هذا الصراع وهذا الصدام. صورة أو قصة موسى عليه السلام مع فرعون هي قصة رجل وقف ضد طاغية وجماعة مؤمنة مضطهدة وقفت ضد ظالمين مضطهدين وجند يعني فاسقين وأعداد كبيرة جدا من الباطل، من رجال الباطل، وفي النهاية أراد الله عز وجل أن ينصر الحق وأهله وتم النصر، وربنا سبحانه وتعالى ورانا نهاية الظالمين شكلها إيه، ونهاية فرعون ونهاية جند فرعون. القصة دي متكررة في التاريخ وهتتكرر في التاريخ إلى يوم القيامة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جابها من أكتر من زاوية. حكى لك المرة دي موقف لقاء موسى مع فرعون، موقف طفولة موسى عليه السلام، موقف شباب موسى عليه السلام، موقف حجم الدعوة وهو بيكبر، موقف تعدي الظالمين على الطائفة المؤمنة، صور التعدي، آليات التعدي، نجاة الطائفة المؤمنة كيف نجت، إزاي إحنا ممكن نستفيد من كل هذه الدروس والعبر، أمر متكرر. الحاجة التانية إن في قصة موسى عليه السلام الرموز ضرب بها المثل، يعني في قصة موسى عليه السلام، موسى عليه السلام اللي هو من أولي العزم من الرسل اللي هم في كلهم في النهاية خمسة من أولي العزم من الرسل، اللي هو سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى، سيدنا محمد، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. فالقصص ديت قصص مؤثرة جدا جدا، لأن أولي العزم دولة القادة الذين قادوا البشرية جميعا، فبهداهم اقتده. لما نزلت هذه الآيات على حبيبنا صلى الله عليه وسلم أراد الله عز وجل أن يضرب لنبيه مثلا يحتذى، فضرب لي مثل من أولي العزم من الرسل الأربعة التانيين اللي زيه، اللي طبعا هو أعلى منهم صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد العالمين، لكن هم دولة اللي ربنا قال له بهداهم اقتده، الأنبياء عامة وهؤلاء خاصة، لأن دولة قمم الأنبياء، أكثر أنبياء لاقت يعني عانة وتعذيبا من قومهم ومعاناة. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال الكلام ده لما أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام من أحد أصحابه أو أحد المعاصرين له، كان من المنافقين، لكن قال كلمة، قال يعني اعدل يا محمد فإن هذه قسمة لا ترضي الله ولا رسوله، أو ما نحو هذه الكلمة، يعني بيتعدى على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكان واحد مسلم، فقال هذه الكلمة فجرحت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ويحك من يعدل إن لم أعدل، يعني أنت بتتهمني أنا بعدم العدل، طب مين اللي ممكن يعدل إذا لم أعدل أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني لما ظهر عليه الغضب سكت صلى الله عليه وسلم وخد نفس كده عميق وقال رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك وصبر، تعدى عليه قومه أكثر من ذلك وصبر. فصار موسى عليه السلام مثالا حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيشوف المواقف بتاعته، بيشوف العبر اللي في قصته بيستفيد منها. وقصة بتاعتنا اللي هنتكلم عليها النهاردة في صدر سورة القصص من قصص موسى كانت عبرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في مكة، وهي عبرة لنا الآن وستظل عبرة إلى يوم القيامة. برضو في قصة موسى عليه السلام بنشوف مثال الطاغية، بنشوف فرعون. فرعون ده مضرب المثل لكل الطغاة في كل الأزمان، مضرب المثل لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قتل أبو جهل، وأبو جهل هو من هو في الطغيان وهو من هو في الظلم، لما قتل أبو جهل قال صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر قال الله أكبر، ثم نظر إليه وقال هذا فرعون هذه الأمة، فصار فرعون الأول. لكن عندنا في مصر هو مضرب المثل حتى لأبو جهل، يعني حتى لما جه قصة أبو جهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ده بيفكرني بفرعون اللي جاي في القرآن الكريم، فرعون مصر اللي كان عايش في مصر واللي أذاق شعب مصر العذاب ألوانا، سواء المصريين أو بني إسرائيل اللي كانوا عايشين في داخل مصر في ذلك الوقت، إنه كان فرعون كان طاغية كما ذكر ربنا عز وجل. وعندما ضرب ربنا عز وجل المثل في شدة العذاب يوم القيامة، اختار من الخلق كلهم مين؟ الخلق ياما فيهم ناس مشيت ورا الشيطان، ياما في ناس عذبت وقهرت وبطشت وظلمت، اختار مين؟ قال ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل فرعون أشد العذاب، هذا أشد الناس عذابا يوم القيامة هم آل فرعون. ليه هذا؟ لأنه مضرب المثل في الطغيان وفي الكفر، وهنشوف بعد كده بعض الأمثلة من حياته الملعونة، هذا الطاغية فرعون. مؤمن آل فرعون مثال للداعية، ممكن برضو ناخده في حلقة من الحلقات. آسية امرأة فرعون مثال للإيمان والصبر على الإيمان، هذا مثال ضرب للمؤمنين جميعا. وقال ربنا سبحانه وتعالى هذا الكلام في القرآن الكريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. إلى هذه الدرجة صارت رموز هذه القصة، قصة فرعون وموسى عليه السلام في القرآن الكريم، صارت مثلا لكل البشر إلى يوم القيامة، مثلا للطغاة ومثلا للمؤمنين، مثلا لأولي العزم الذين يصبرون وللمؤمنين الذين يصبرون، ومثلا للطغاة الذين يتكبرون ويظلمون ويفسدون في الأرض. واحد ممكن يقول طب ما هو برضه قصة سيدنا نوح وقصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا عيسى فيها أمثلة من أولي العزم من الرسل، اشمعنى قصة سيدنا موسى اللي كبرت قوي كده؟ اشمعنى اللي اتكررت قصتها في أكتر من موضع؟ أقول لك، لأن موسى عليه السلام كان مطالبا بإقامة دولة، كان مطالبا بإقامة حكم لله عز وجل، كان مطالبا بأخذ الجماعة التي معه والخروج من مصر ليقيم دولة تقوم بأمر الله عز وجل، وهذا ما يطلب من المؤمنين بعد ذلك. احنا مش هنحصل معنا زي ما حصل مع قصة نوح عليه السلام أو قصة هود عليه السلام أو قصة صالح عليه السلام أو شعيب عليه السلام، القصص الأخرى التي جاءت في القرآن الكريم وحصل فيها بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بالنجاة من الظالمين انتهت القصة. لا، ده انت مطالب انك انت تقيم شرع ربنا سبحانه وتعالى وتنشر هذا الشرع، والناس كلها هتيجي بعد كده تعبد الله على شرعك انت. سيدنا موسى كان مطالب بكده، ومشيت ناس كتير جدا جدا على شريعته بعد وفاته، بني اسرائيل كلهم حتى ما جه سيدنا عيسى عليه السلام. وبعد كده عيسى عليه السلام رفع وفضلت البشريه ماشيه على ديانته الى ان ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين، وليس بعده دين وليس بعده رساله وليس بعده رسول الى يوم القيامه. فمطالب الرسول عليه السلام ان يقيم دوله، ومطالب ان يقيم حكم للشريعه، ومطالب أن يحكم بين الناس بما أنزل الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، هذا استخلاف، هذا حكم، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في آية تانية ربنا يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك، عن بعض ما أنزل إليك. يعني هذا أمر مباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله عز وجل، أن يحكم بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء في السنة المطهرة. هذا دين ربنا، مش شريعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحتكم إليها. هنحتكم إليها إزاي؟ في جماعة منعزلة هنا أو هناك، في كهف من الكهوف؟ لا، في دولة. فطولبنا كمؤمنين وإلى يوم القيامة أن نقيم دولة لله عز وجل وأن نحكم شرع الله عز وجل. عشان كده ضرب لنا مثل الرجل الذي حاول إقامة دولة واللي هو سعى إلى بناء الدولة، والذي واجه دولة متكاملة في الظلم. خلي بالك دي نقطة في منتهى الأهمية، إن موسى عليه السلام هو الذي واجه دولة مؤسسية تحاربه، دولة كبيرة جدا جدا لها رئيس فرعون يصدر التشريعات والقوانين، ليها رئيس، ليها رمز معين، طاغية ظالم، ليها وزير أو رئيس وزراء زي هامان، ليها جند وعسكر، ليها مؤسسة إعلامية زي السحرة اللي كانوا بيسحروا أعين الناس واسترهبوهم، ليها كيان، مؤسسة، معابد كبيرة، قصور، ضياع، دولة ليها حدود، دولة كبيرة جدا جدا بتحارب الطائفة المؤمنة. فهذا النموذج هيتكرر كتير جدا جدا الى يوم القيامه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ضرب الطائفه المؤمنه عندما تحاول ان تحارب الدوله الظالمه، ماذا تفعل؟ ماذا عليها؟ كيف ستكون اليات الدوله الظالمه في حرب الطائفه المؤمنه؟ وكيف سترد الطائفه المؤمنه؟ وما الذي يجعل الطائفه المؤمنه تنتصر على عدوها الظالم؟ دي كلها دروس وعبر موجوده جوه قصه موسى عليه السلام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى افاض في شرحها في معظم سور القرآن الكريم، في معظم صفحات القرآن الكريم، أكثر قصة تكررت في القرآن الكريم. فوق ده كله، فوق ده كله، دي كلمة مهمة جدا جدا لشعب مصر، وأنا بقول الكلام ده هو من قناة مصرية لشعب مصر في ظروف مصر محتاجة تسمع فيها الكلام ده. الكلام ده كله حصل على أرض مصر. قصة موسى عليه السلام ما حصلتش في أي مكان في الدنيا، حصلت في أرض مصر. وربنا سبحانه وتعالى عارف إن أرض مصر هيكون فيها خير وفيها أهمية ولها قيمة إلى يوم القيامة. عشان كده سبحان الله مصر الدولة الوحيدة في القرآن الكريم، ولعلنا إن شاء الله بإذن الله نوعدكم نفرد حلقة كاملة على قيمة مصر في القرآن والسنة وفي التاريخ، لأن ده موضوع في غاية الأهمية وموضوع كبير جدا. مصر الدولة الوحيدة في القرآن الكريم جاء ذكرها، ولما جه ذكر مصر في القرآن الكريم ما جاش مرة واحدة، جه 4 مرات متتالية في القرآن الكريم. 4 مرات يأتي ذكر اسم مصر باسمها هكذا، لهذه القيمة العالية الراقية الكبيرة لهذه الدولة. لا أقول هذا الكلام والله يا إخواني قومية، مش عشان أنا مصري، الحمد لله أن أنا سعيد جدا وفخور جدا أن أنا اتولدت في هذا البلد، وعشان كده أنا مصري. ده شرف كبير إحنا ما اخترناهوش، لكن ربنا سبحانه وتعالى له الفضل والمنة، فمن علينا بهذه المنة الكبيرة. ولكن أقوله لأن الله قاله، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ذكر هذا في القرآن الكريم، وذكر قصة مصر بهذه الاستفاضة العجيبة. هذه القصة بتدور أحداثها في هذه الدولة، ويجي رسول الله السلام يقول استوصوا بأهل مصر خيرا، وعنيه على مصر في زمانه ومصر في مستقبلها. هذه وصية ليست خاصة بزمانه، هذه وصية جامعة، قالها لكل المؤمنين، قالها للمهاجرين، وقالها للأنصار، وقالها لمن جاء معهم ومن جاء من بعدهم، ويقولها كلامه باق معنا إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. كلامه محفوظ معنا إلى يوم القيامة. الحديث صحيح مسلم، والحديث صحيح إن رسول الله السلام بيوصى علينا كل من قدر كلامه صلى الله عليه وسلم. كل مؤمن قدر كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم فله الأمر المباشر من حبيبنا بأن يستوصي بأهل مصر خيرا. استوصوا بأهل مصر خيرا، لأن عارف أن مصر هتكون حجر زاوية في كثير من الأحداث. مصر هتكون قائدة لمسيرة المسلمين في سنوات كتيرة جدا وفي ظروف كتيرة جدا. مصر هتخرج المسلمين من أزمة الصليبيين، مصر هتخرج المسلمين من أزمة التتار، مصر هتخرج المسلمين من أزمة الاستعمار اللي دار على مصر على العالم كله. كان مصر لها دور في تحرر الجزائر، في تحرر ليبيا، في تحرر مصر، في تحرر فلسطين بإذن الله، في تحرر سوريا، في كل مكان لها دور، لها دور، والعالم كله بيبص عليها. العالم الإسلامي وغير الإسلامي بيبص على مصر، وشفتوا ثورة مصر والعالم إزاي كان متابع الثورة 24 ساعة في كل محطات الإعلام، لأن العالم كله قاري دور هذا البلد. وعشان كده دلوقتي بنتكلم على هذه الأحداث، وبنرجع لصفحات القرآن الكريم الذي أفاض الله عز وجل فيها بذكر هذه الدولة العظيمة مصر. فعندنا دور كبير جدا، وعندنا أمل كبير جدا جدا أننا نغير مسيرة الإنسانية كلها للخير وللحق وللعدالة بإذن الله رب العالمين. عشان كده قصة مصر تكررت بكتير، وقصة مصر فيها موسى عليه السلام وفيها فرعون، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة بهذا التكرار العجيب. والأسباب تانية كتير ممكن نتكلم فيها إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. هناخد لقطة أو صفحة من تاريخ مصر، هناخد لقطة من القرآن الكريم من قصة موسى وفرعون، نقف على بعض الاستنباطات الجميلة واللطيفة في هذه القصة، لعلنا نفهم إيه اللي مفروض نعمله في الثلاث أسابيع اللي احنا عايشينهم دلوقتي. نفهم ايه اللي مفروض نعمله احنا بنختار رئيس لدولتنا، واحنا بناخد قرار مصيري ممكن يغير تاريخ مصر ويغير تاريخ المسلمين ويغير تاريخ العالم كله لو احسن الاختيار في هذه الفترة. طاسيم ميم، هذا الايات صدر سورة القصص. طاسيم ميم، وطلعوا المصحف وراجعوا معايا لان هنستفيد بالوقف على كل كلمة من الكلمات. تلك ايات الكتاب المبين، نتلو عليك بالحق من نبأ موسى، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ولسه الآيات مكملة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إلى آخر الآيات. والآيات جميلة 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 وعميقة عميقة عميقة. وإقراها بقلبك وإقراها بعقلك وارجع إقراها مرة تانية وتالتة، هيطلع لك نور. القرآن معجز. إذا قرأت القرآن بقلب صاف وعقل متقد وبدأت تفكر في الكلمات، والله والله تشعر أنه أنزل الساعة. كأن القرآن الكريم نازل عشان يشرح لك مواقف أنت بتعيشها دلوقتي، مع أنه نازل من أكتر من 14 قرن، نازل من سنوات طويلة جدا، مئات السنوات، وعد أكتر من 1000 سنة، وما زال يخاطبنا بلغة نشعر أنها تكشف كل صفحة من صفحات حياتنا دلوقتي. وده من إعجاز القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الذي يؤمن بالله عز وجل والذي يؤمن بحق هذا الكتاب العظيم وحق الرسول الكريم لابد أن ينصت إلى هذه الآيات. لا تقرأ القرآن لمجرد البركة يا إخواني أو لأخذ الحسنات، هي إن شاء الله متحققة الحسنات، حرف بعشر بعشر حسنات بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكن اقرأ عشان تطلع الدرس والعبرة عشان تستفيد. إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض، العلو في الأرض هذا هو وصول إلى قمة التجبر والتمكن والتسلط على قومه، وصل إلى كل أسباب القوة. علا في الأرض. في آية تانية إنه كان عاليا من المسرفين. بيسموا الكلام ده دلوقتي الدولة العميقة، يعني وصل فرعون في السيطرة على أمور بلده إلى درجة العلو إنه ما فيش حاجة خارجة عن سيطرته. وصل الإفساد إلى كل جزئية من جزئيات البلد، عنده سيطرة مش على الطقم اللي معاه بس. لو الطقم اللي معاه بس هو اللي فاسد، لو فرعون والراجل اللي تحتيه واللي تحت اللي تحتيه 2 3 4 10 20 طقم وزراء كامل، لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وراح دولت في أي مصيبة، ركبوا طيارة وقعت بيهم، حصل لهم أزمة وماتوا، خلاص اتحلت المشكلة. لكن ما عادتش مشكلة كده، ده بقى الموضوع متجذر في داخل الدولة، الطقم الأولاني والطقم اللي وراه واللي وراه واللي وراه، والفساد واصل لأقل واحد في الدولة، شيء بشع. على في الأرض، هذه درجة من الفساد غير مسبوقة، لدرجة أنها أصبحت مضرب للمثل. عشان كده كان بيعمل الأمر المفسد العجيب والناس كلها ساكتة. الناس كلها ساكتة ليه؟ خدت على هذا الفساد والدولة العميقة المتجذرة اللي واصلة لكل شيء تسيطر على البلاد والعباد والرقاب والأموال، فمحدش بيتكلم، بيشوفوا أمور عجيبة جدا زي ما هنشوف بعد شوية من أفعال فرعون، والناس كلها ساكتة واخدة الموضوع كأنه أمر طبيعي ومتأقلمة معاه وعايشة معاه. على في الأرض وجعل أهلها شيعة، قسم الناس، دولت ليهم نظام ودولت ليهم نظام. طب ما الكل عايشين في نفس البلد، الكل بشر، كل ناس ليهم مشاعر ليهم أحاسيس، الكل بيشعر بالألم زي ما بيشعر غيره. الغني بيشعر بالألم والفقير بيشعر بالألم، اللي من عرق مصري بيشعر بالألم واللي من عرق من بني إسرائيل بيشعر بالألم. لا، بدأ يفرق، أنتوا طائفة وأنتوا طائفة. بني إسرائيل يشتغلوا في الخدمة، يشتغلوا في السخرة، يشتغلوا في الأعمال الدونية، والمصريين نخليهم لهم وضع مختلف، ليهم حياة مختلفة. والمصريين نفسهم بدأ يقسمهم، في ناس قريبين من الحكم وفي ناس بعيد عن الحكم، في ناس حبايب فرعون أهل السلطة وأهل الوزارة وأهل الجيش وأهل الكهنة وأهل الإعلام، ليهم بعض المزايا المعينة بترسخ له حكمه في البلد، ديت ليهم وضع. وعامة الشعب قصة تانية خالص، قصة تانية خالص، بيتعاملوا معاملة تانية. شيعة قسم الناس وبدأ يعمل الطوائف، طوائف عرقية، طوائف قبلية، طوائف على مستوى المادة، طوائف على مستوى القرب منه. وبعدين يقول يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين يذبح أبنائهم. إيه القصة دي؟ فرعون تخيل رأى رؤية في يوم من الأيام إن هياخد ملكه واحد من بني إسرائيل. شاف رؤية، ودلوقتي ممكن تقول مش لازم رؤية، واحد قال له والله واحد من الناس ديت هياخد منك الحكم في يوم من الأيام. طب والله لازم يوريهم. طب هتوريهم إزاي؟ شوف فرعون عمل إيه، يذبح أبناءهم. يا نهار أبيض، يعني إيه يذبح أبناءهم؟ تخيل إن فرعون أخد قرار إن كل طفل ذكر يولد من بني إسرائيل يذبح على طول، عشان ما يجيش يوم من الأيام يتولد واحد ياخد مني الحكم. وفضل ماشي على الحكم ده سنين، كل شوية يتولد طفل يقوم ذبحه. من البداية عمل ايه الطفل ده؟ ايه جريمته؟ ايه جريمة أمه وأبوه؟ ايه مشاعر أمه وأبوه؟ محدش بيتكلم. ذبحه. مين اللي ذبح؟ فرعون يصدر القرار وينفذ القرار، واحد واثنين وعشرة وعشرين، وجيش بيحمي تنفيذ هذا القرار، وشعب بيشوف تنفيذ هذا القرار، ومحدش بيتكلم. ايه المصيبة اللي احنا فيها دي؟ شعب كله بتنهب مقدراته، تؤخذ ثرواته، بيقتل أفراده، بيمارس فيه الظلم بأبشع طرقه، ومحدش بيتكلم. زي ما ربنا قال في سورة الزخرف: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. كانت حالة عامة من الفسق أن تشاهد مثل هذا الظلم وتسكت، هذه حالة من الفسق. أن تمارس هذا الظلم مع فرعون وتقول والله أنا عبد المأمور، مأمور أمر، الراجل اللي فوق أمر، ما نقدرش نتكلم. فرعون أمر بتسبيح الأطفال، هنعمل إيه؟ الذكور، لأن اللي هياخد الحكم ذكر، خلي الإناث. ويستحيي نساءهم، يبقيهم على الحياة عشان يشتغلوا في الخدمة. وبعد شوية لأن الناس بدأت تقل اللي بيشغلوهم في الخدمة وفي السخرة، فبدأ يطلع قانون تاني: نذبح في سنة ونبقي الذكور في سنة. قالوا لو أنت دعات تذبح في الذكور، في الذكور على طول، طب بعد 20 سنة هنعمل إيه؟ هيخلص الذكور اللي بيشتغلوا خدم وسخرة، وبعد كده مش هنلاقي حد يخدمنا في البلد. طب نعمل إيه الحل؟ خلاص نقلل فرصة إن يجي واحد ياخد الحكم منك، وفي نفس الوقت نأذيهم. نعمل إيه؟ نذبح سنة ونسيب سنة، نذبح سنة ونسيب سنة. ولد هارون في السنة التي يتركون فيها الذكور، هارون عليه السلام، فنجا من الذبح. وولد موسى عليه السلام في السنة التي يذبحون فيها، فلما ولد في السنة التي يذبحون فيها بحثوا عن كل ذكر، وحصلت بقى قصة موسى اللي انتوا عارفينها، ووضع في التابوت، وامرأة وأم موسى تركته في البحر، قصة اللي ان شاء الله ممكن نتكلم في تفصيلاتها بعد كده. لكن الشاهد ان الكلام ده كان بيتنفذ يا اخوانا، وربنا علق على الكلام ده وقال انه كان من المفسدين. وخلي بالك ما قالش انه كان من الفاسدين. الفاسد فاسد في حاله، الراجل عنده شهوة، عنده معصية غلبت عليه فارتكب هذه المعصية وهذه الشهوة، لكنه كان مفسد، كان فاعل في الفساد، كان يفسد من حوله، كان يشتري الذمم، كان يزور الأمور، كان يدلس على الناس، كان يغري غيره بالفساد. مش هو الواحد اللي كان فاسد، هو والطقم اللي معاه والناس، واللي ما كانش بيرضى بهذا الفساد كان يقتل. وزي ما شفتوا بعد كده سحرة فرعون لما مرضيوش على موقف من مواقف الفساد، ورأوا أن الحق مع رجل في موقف من المواقف، موقف واحد من المواقف قالوا فيه لأ، وقالوا فيه ما ينفع، ذبح كله، قتل السحرة وعلق الجثث فوق النخيل وقطع الأطراف قدام الناس كلها. الشعب كله شايف أن الناس دي وقفت حق قدام ظالم، وكلهم سكتوا. هذه كانت مصيبة، عشان كده ربنا قال فاستخف قومه فأطاعوه. مسك الناس الطيبة اللي شافت موقف واحد من مواقف الظلم فاعترضت وقالت لا، الحق مع موسى عليه السلام، الحق مع شريعة رب العالمين، هذه آيات محكمات، هذه معجزة قاهرة، ده مش السحر اللي احنا تعودنا عليه، ده مش الكذب اللي احنا تعودنا عليه، ده مش التدليس اللي احنا تعودنا عليه. مسكهم كلهم عيني عينك قدام الناس كلها، دبحهم ومحدش يتكلم، محدش يتكلم. دي كانت مصيبة كبيرة جدا بتعيشها مصر في هذه الفترة، وعشناها يا اخوانا سنين طويلة جدا، عشناها سنين، احنا عشناها مع الفراعنة اللي حكمونا، عشناها مع زمن مبارك، وانتوا شفتوا اللي عشناه في 30 سنة اللي فاتت. شفتوا، اقول لكم على بعض الارقام اللي عاشها الشعب المصري، والحمد لله ربنا كتب له فرصة للخلاص دلوقتي. اوعوا تعملوا زي ما عمل شعب مصر ساعة فرعون وربنا قال عليه شعب فاسق. ساعتها لما الشعب سكت على قتل الصحراء، وسكت على اضطهاد بني إسرائيل، وسكت على موسى عليه السلام وما حدث معهم، أن الجميع يرى أنه على الحق وأنه يقول كلاما نظيفا وأنه سيرته طاهرة وأنه شعب سكت. إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى سماه بالفسق وسمى بفرعون بالطاغية، وقال في القرآن الكريم يقدم، اسمع كلام في منتهى الألم، إحنا بنقرأ القرآن الكريم ليه يا أخوانا؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه يوم القيامة، مش جاي لوحده، ده جاي هو والناس اللي شافت ظلمه وسكتت عليه، ومش بس كده، ده اختاروه وقدموه ومشي وراه. ينهر أو ليه؟ هذا موقف قرأناه في القرآن لنأخذ منه العبرة في زماننا الآن. إيه الفساد اللي احنا شفناه في مصر في 30 سنة؟ هنديكم بعض الأمثلة ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
كنت ولا زلت لا منتهى الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم. أمتي كنت ولا زلت لا منتهى الأيام خير الأمم. الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم. أمتي كنت ولا زلت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل بنتكلم على الفساد في الأرض، بنتكلم على فساد فرعون اللي عمله وربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم، وقلنا أن القرآن الكريم متجدد. إحنا بنقرأ القرآن الكريم دلوقتي عشان نستفيد دلوقتي بالقرآن الكريم، كتاب محفوظ إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا الحفظ والله حجة علينا. لما أقرأ سيرة فرعون وسيرة موسى عليه السلام وأشوف إجرام فرعون وابتدي أقارن بالفراعين التي مرت بحياتنا، وفي الآخر ما يكونش عندي الرغبة في أن أنا أنجو من المصير الذي وصل إليه فرعون ووصل إليه قومه، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يبقى احنا بنقرأ القرآن الكريم ونحن مغلق العقول، عقلنا مقفول، ما بنستوعب، فشيء خطير جدا. نقرأ القرآن الكريم تاني ونقرأ الواقع اللي احنا عايشينه، صفحات الفساد في تاريخنا 30 سنة اللي فاتوا. اسمعوا معايا كده بعض الأرقام عشان الناس تفوق. فوق يا مصري وخد قرار يغير مسار أمتك على طول. مصر في تقديرات عالمية أوروبية ما هياش من بتاعتنا احنا، ما هياش من المعارضة وما هياش من الطائفة المؤمنة المعذبة وما هياش من كذا أو كذا، تقديرات الناس حقوق لجان حقوق الإنسان والناس اللي بتتابع الأحوال المصرية والسرقات والبنوك العالمية اللي فيها رصيد مصر والمشاريع اللي اتنهبت و تقدر ما سرق من مصر في السنوات العشر الأخيرة ب2 تريليون دولار. إيه الرقم ده؟ الرقم ده بنسمعه في الأفلاك، بس في الأفلاك والأجرام السماوية، رقم ما بنتعاملش بيه. 2 تريليون دولار، يعني 2 مليون دولار. انت عارف يعني ايه مليون دولار؟ مليون دولار، مليون مليون، 2 تريليون دولار. وفي التقديرات الاقصى بتقول 6 تريليون دولار اتسرقوا من البلد ده. قسم ال 2 تريليون دولار على 85 مليون مصري في خلال 10 سنين هتطلع برقم. ايه الرقم ده؟ الرقم ده بالنسبه للفرد الواحد في شعب مصر مسروق منه 25,000 دولار في مدار 10 سنين، الفرد البني آدم. يعني لو أسرة فيها 5 أفراد مسروق منها 125,000 دولار على مدار 10 سنين، يعني مسروق منها بالمصري 750,000 جنيه مصري. ده أقل تقدير، أقصى تقدير بيعدي 2,000,000 جنيه مصري. يعني لو خدنا 6 تريليون دولار، يبقى نصيبك أنت يا أسرة يا مسكينة، أسرة 5 أفراد، زوج وزوجته و3 عيال، أسرة عامل بسيط، عامل في مصنع الحديد والصلب، فلاح في الأرض الزراعية، عامل قمامة، موظف في الحكومة، نجار، بقال، مزارع، أي شيء، أي واحد مصري على هذه الأرض غني ولا فقير مسروق منه ما يعادل هذه القيمة. تخيل نفسك من 10 سنين لدلوقتي، في خلال 10 سنين جه سقط عليك حقك، حقك اللي هو 750,000 جنيه. خلي بالك ده كلام اللي اتسرق ده بدون ما حسابات التنمية الفاشلة والمشاريع اللي ضاعت علينا اللي كان ممكن تضاعف الربحية. ده انا هقول البلد اتسرق منها حالتها كده، وهتفضل البلد فاشلة كده وفاسدة كده، ومصانعنا وحشة وانتاجنا ضعيف وقطننا تعبان وكل حاجة باظت ماشي. لكن حتى على هذا البوظان بقول مسروق منك هذا المبلغ، كنت تعمل بإيه المبلغ ده؟ كم طفل مش لاقي علاج، وكم إنسان مش لاقي تعليم، وكم واحد مش لاقي يأكل، وكم واحد بيعاني وعليه ديون، وكم واحد مش عارف يتجوز، وكم وكم، عد. هذه كلها مشاكل نتيجة فقد المادة، فقد الفلوس. ومين اللي خد الفلوس؟ كم واحد؟ كم واحد الأموال مكدسة في إيد كم واحد في مصر؟ اللي احنا دلوقتي بنفكر نرجع تاني نقول له من فضلك اتقدم اسرق تاني 750,000 جنيه على مدار العشر سنين اللي جاية. البلد الحمد لله فيها فلوس، اسرق كمان وكمان. الله أكبر، الله أكبر. والله العظيم الواحد شعر جسمه كله بيقف لما بيقرأ مثل هذه الأرقام. مصر عليها ديون، إجمالي الديون اللي عليها 750 مليار جنيه مصري. 750، عارف يعني ايه الرقم ده؟ 750 مليار حجم الدين، الديون اللي على مصر. مين اللي عمل الديون دي كلها؟ مين اللي اقترض كل هذه الديون؟ ومين اللي حطنا في هذه الازمه وهذه المشكله؟ لما اقول ان اتسرق مننا بالتريليون وعلينا ديون بالمليار، ده الناس اللي سرقت ديت لو جمعت نفسها وقللت السرقه شويه هتسد ديون مصر. تخيل، ومع ذلك لسه بيسرق، لسه بيسرق. كنا بنفتح مستشفى من 4-5 سنين، مستشفى بولاق الدكرور، والناس اللي من اهلها يشوفوا ويتابعوني ويقولوا الفساد اللي كان فيها، ان بيفتحوا مستشفى بيعملوا دور رابع في المستشفى، دور عمليات، وهم بيفتحوا المبنى وقع السقف بتاعه، وهم من الفساد وقع السقف بتاعه. لما بحثوا في الموضوع الميزانيه 1,000,000 جنيه مسروق منها 800,000، مسروق منها 4/5، 80% من الميزانيه مسروق، والدنيا ماشية ومحدش بيتكلم. ايه يا اخوانا ايه اللي بيحصل؟ الفقر في مصر 39% من الشعب المصري تحت حد الفقر العالمي، تحت 49% من الشعب تحت مستوى الفقر. طب وبعدين؟ ومستوى الفقر ليه؟ البلد فقيرة؟ ما عندناش قناة سويس، ما عندناش بترول، ما عندناش سياحة، ما عندناش معادن، ما عندناش شواطئ كبيرة، بحر أحمر، بحر متوسط، نهر النيل، ما عندناش أراضي زراعية، ما عندناش جوه البلاد ثروات، ما عندناش عقول بتفكر، عندنا كل ده والله. عندنا كل ده وبطاقات كبيرة جدا جدا وإمكانيات هائلة. عندنا غاز وعندنا بترول وعندنا حديد وعندنا منجنيز وعندنا فوسفات وعندنا سمك وعندنا شعاب مرجانية وعندنا سياحة ما حدش في الدنيا يحلم بيها، ما حدش في الدنيا يحلم بالسياحة اللي عندنا. عندنا سياحة تاريخية وعندنا سياحة علمية وعندنا سياحة طبية وعندنا سياحة جمالية للطبيعة وعندنا صحراء وعندنا بحار وعندنا أثار، وأثار اللي عندنا عد. تاريخ فرعوني، تاريخ روماني، تاريخ فارسي، تاريخ إسلامي، تاريخ نصراني، كل ده موجود في البلد. يعني قبلة للسياح في العالم، فلوس بتخش لك ملهاش حصر ملهاش عد. قناة السويس لوحدها بتدخل 108 مليار دولار في السنة، ازاي بقى الشعب ده فقير؟ 40% من الشعب المصري تحت حد مستوى الفقر. هيجي دلوقتي نرجع قديمه تاني، نرجع تاني عشان فاضل حبة فلوس؟ الحق بسرعة خدها. الناس اللي بتدفع، اللي بتاخد 1000 جنيه عشان تدي صوتها لحد، وبتاخد 500 جنيه، وساعات 100 جنيه واقل من كده كمان بياخدوا عشان يدي صوت لحد، تدي صوتك لمين بقى؟ انت تاخد 1000 جنيه عشان تسرق منك 3/4 مليون؟ يا اخي بص لقدام، حتى بيزنس، حتى خليها من باب الفلوس، من باب العمل، من باب الربحية المادية. لو انت مش همك قيم العدل والظلم وقيم القسوة والرحمة وقيم كذا، مش فارقة معاك، زي ما يحصل يحصل. طب بص حتى من ناحية المصلحة، مصلحتك فين انت في هذا الكم الرهيب؟ كم واحد فيكم شاف مريض عنده سرطان؟ ايه رأيكم؟ انا طبيب اهو، بقول لكم نسب السرطان في مصر اعلى نسبة في العالم كله. صدفة الكلام ده ولا بإعداد وترتيب؟ متخيل هذه الارقام؟ انا العيادة عندي ما بتعديش يوم عندي في العيادة من غير مريض عنده سرطان. انا تخصصي او في التخصص بتاعي واصحابي واقراني، لان الموضوع فاق الحدود. سرطان في مصر متضاعف في اخر 10 سنين 8 مرات. 8 مرات معدل السرطان في مصر. ليه؟ عشان فساد، مش عشان كده البلد دي ابتليت كده نزل لها سرطان من السماء، لا، عشان فساد فيها، عشان مبيدات دخلت مصر بتسرطن، مبيدات مسرطنه ممنوعه من العالم كله دخلت البلد، داخله في الخيار وداخله في الطماطم وداخله في الجرجير وداخله في كل حاجه بتاكلها، شكلها نظيف وجميل وجواها سرطان. بيجي لك سرطان بعد ما كام سنه من اكل هذا الاكل، عمال تاكله كل يوم، هتعمل ايه؟ طيب مش هتاكل الخضروات؟ مش هتاكل فواكه؟ هتستورد الفاكهه بتاعتك من امريكا ولا من اوروبا عشان تضمن ان هي سليمه؟ المبيد اللي بتحط عليها فيه سرطان، الهواء اللي بنتشمه فيه سرطان، العادم اللي موجود، الفساد اللي موجود في المرور وبيديك الرخصه والعربيه بتطلع من جواها من وراها عادم بيخنق صدور الناس، ده سرطان. المصانع اللي بتاخد تراخيص جوه المدن وبتصرف المواد الكيميائيه بتاعتها في نهر النيل وفي الترع وبتطلع الدخان بتاعها، روحوا شوفوا طرق اسمنت، منطقه طرق في جنوب القاهره، امشي كده في المنطقه شوف الشارع عامل ازاي، الشارع عامل ازاي، الناس السكان عاملين ازاي، الدخان اللي انت شايفه فوق ده، روح اسيوط واتفرج على اسمنت اسيوط، شوف الدخان بتاع المنطقه. والله العظيم انا كنت في اسيوط في الحمله الانتخابيه الدكتور مرسي من حوالي اسبوعين، وعدينا من المطار على المدينه على مصنع اسمنت اسيوط اللي متباع في فساد برضو على فكره، يعني الفساد مش ممكن، مش ممكن ما تبصش على وجه من الوجوه في البلد الا وفي فساد. بص على منطقه كده شكلها على مدد الشوف والبصر، شوف الهوا شكله ايه، كل دخان اسمنت بيصلب الرئه بيبسها تماما. في عندنا جنوب القاهره كله كده، الشركات العالميه ممنوع في بلادها تعمل مصانع اسمنت، بتيجي تعملها عندنا في بلدنا في مصر وبتاخد الترخيص. المواد اللي بتخش الاكل اللي بناكلها اللي هي غير صالحه للاستهلاك الادمي، كل ده فساد، كل ده بيجيب سرطان. سرطان، عارفين فشل الكلوي في مصر اخباره ايه؟ فشل الكلوي ده تخصصي بقى، 35,000 حاله سنويا فشل كلوي. فشل كلوي فيروس سي قد ايه في مصر؟ ايه يا اخوانا، ايه الحكايه؟ فين منظومه الصحه؟ فين منظومه التعليم؟ 45% من الشعب المصري امي، امي لا يقرا ولا يكتب. 45%، احنا بنتكلم في ارقام العالم ما يعرفهاش. نسبه الاميه في كوبا صفر، 0%. كوبا ما بتكلمش على امريكا ولا انجلترا ولا فرنسا ولا المانيا ولا اليابان ولا غيره من الدول المتقدمه، انا بتكلم على كوبا. مين كوبا؟ مين يسمع عن كوبا؟ كوبا دوله على هامش التاريخ، ما يعني فقيره في اشد حالات الفقر، ومع ذلك عايزين يغيروا بيغيروا. نسبه الاميه في كوبا صفر، نسبه الاميه في اورجواي صفر، في باراجواي صفر، في الارجنتين، في امريكا اللاتينيه عد عليها. 98% تعليم، 99% تعليم، عندنا 55% تعليم وشهادات مضروبه. يعني يا ريت كمان 45% اميه والباقي بيعرف يقرا ويكتب. والله العظيم في طلبه في الابتدائيه وفي الاعداديه ما بيعرفوش يقرا ويكتبوا وبيعدي ماشي. طب وبعدين متجهين لفين؟ فين العقول المفكره اللي في مصر؟ عندنا 4 مليون مهاجر، 4 مليون مهاجر، ليه هاجروا؟ ليه ساب البلد ومشي؟ ليه خلال ال10 سنين اللي فات دي ما لقاش فرصه؟ ليه راح يتلطم هنا وهنا وراح الخليج وراح أوروبا؟ ليه ركب سفينة من غير باسبور وأخذ الموضوع عوم لحد إيطاليا واللي يموت يموت؟ أعرف واحد والله بيحكي لي، أخ ليا في إيطاليا أحد الإخوة الأفاضل بيحكي لي على موقف عجيب. بيقول لي أنا راجل شاب جاي سباحة من ليبيا، من مصر على ليبيا على مركب صيد، تنزلهم قرب السواحل الإيطالية وقول له عوم عوم لحد ما توصل إيطاليا، وينزل في إيطاليا الله أعلم ينزل فين. نزل عمل السكة دي مات، غرق. أبوه بعت التاني، والله العظيم هذه حكاية صحيحة، بعت التاني ابنه التاني غرق، غرق التاني، بعت التالت، التالت وصل، التالت وصل وحكى لصاحبي هذه القصة وقال له ده أخواتي الاتنين قبل كده ماتوا في البحر وأنا التالت جاي. صاحبي نزل مصر بعد كده عارف العيلة ديت وعارف ناس، راح للراجل في بيته قال له يا راجل الأولاني يموت والتاني يموت تبعت التالت، قال له ما هو كده كده ميت، ما هو عايش هنا ميت. هو إيه نسبة البطالة في مصر قد إيه يا إخوانا؟ البطالة في مصر 39%، ودي إحصائيات رسمية، وفي ناس بتنزل بيها 29% و19%، لكن عايز أقول لك أكتر من كده، خليها 9%. لكن انت فاهم وانا فاهم ان في حاجه اسمها بطاله مقنعه، ناس متوظفه ومحسوبه ان هي متوظفه، بياخد كام في الشهر، مرتبه كام في الشهر؟ انا استاذ في الجامعه اهو مرتبي 2000 وشويه في الشهر، استاذ في كليه الطب جامعه القاهره، بعد سنين طويله جدا جدا من الدراسه وسنين طويله جدا جدا من البحث العلمي وماجستير ودكتوراه ما شاء الله واعلى درجه علميه، استاذ في جامعه القاهره بياخد 2000 جنيه في الشهر، استاذ في جامعه الطب في الأردن وهي بلد فقير بياخد 20 ما يوازي 20,000 جنيه في الشهر، أستاذ في أمريكا في كلية الطب في أمريكا بياخد ما يوازي 70-80,000 جنيه في الشهر. إزاي ممكن أنا أنتج هنا زي اللي بينتجه هناك الراجل اللي هناك، وأنت بتاخد هنا وعقلك زي عقله وعلمك زي علمه ومستواك زي مستواه ودارس طب زي ما هو دارس طب؟ أنا بديك مثل أنا عارفه ودارسه، حط بقى ده على الهندسة وحط ده على التجارة وحط ده على الزراعة وحط على أي فرع من الفروع، إيه اللي جابنا ورا كده؟ إيه اللي جاب بلد فقيرة ما فيهاش إمكانيات ما فيهاش مشاريع ما فيهاش جامعات ما فيهاش بني آدمين عايزين يقوموا ويشموا نفسهم؟ آدي الأرقام اللي إحنا بنتكلم عليها. العوانس في مصر إحنا بنضحك وبناخد الموضوع ببساطة، 9 مليون وفي بعض التقديرات 10.5 مليون امرأة فوق 35 سنة في مصر مش متجوزة. ايه الحكاية؟ ليه مش متجوزين؟ ليه الولاد؟ احنا عندنا الاجمالي العنوسة في مصر 13 مليون فوق 35 سنة، منهم تسعة ونص او 10.5 من البنات والباقي من الولاد فوق 35 سنة، ليه مش متجوز؟ ليه مش متجوزة؟ ليه مش متجوز؟ الا السبب الرئيسي ايه؟ مفيش فلوس، مفيش فلوس مسروق منك 3/4 مليون على مدار 10 سنين. الله، وبعدين طيب واخد 1000 جنيه عشان ادي صوت؟ عشان اكمل المسيره دي؟ الوضع في غايه الماساه يا اخوانا، احنا لازم نتغير، لازم الوضع ده يتغير، والا دنيا واخره فيها مشكله. دنيا اهو زي ما انتم شايفين واخره يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. موظف الحكومه تحت خط الفقر وبيتاخد منه ضرائب، ليه بيتاخد منه ضرائب؟ ليه موظف الحكومه ده يجوز عليه الزكاه؟ والله العظيم يجوز عليه الزكاه، واحنا عندنا في الاسلام ما فيش ضرائب، في زكاة بس. احنا بندفع زكاة وبندفع ضرائب، 6 جنيه بتتاخد من الموظف البسيط يوميا من الضرائب، المرتب الربط بتاعه كذا وبيتخصم من المنبع منه كذا، ومرتبات زي ما انتم، ولما يدي علاوة 45 جنيه ومية جنيه والناس ترقص في الشارع، الحمد لله مدينا 100 جنيه، 100 جنيه من الملايين اللي سرقها سرسب 100 جنيه، ولنا ان نحمد الله عز وجل ونشكر فضله الكريم ان هو حط لنا واحد بيدينا علاوه في هذا الرقم. ايه يا اخوانا الحكايه؟ انا قلبي محروق، محروق ليه؟ محروق على الشعب ده ان هو مش شايف ده كله. الارقام دي اول مره تسمعها؟ انا متوقع انك سمعتها كتير، اتوقع انك سمعتها في محاضرات سابقه ليا ولغيري، اتوقع انك شفتها على صفحات الجرايد حتى الحكوميه منها، وفي ايام حسني مبارك كان بيتقال هذا الكلام، وهذه الارقام مكشوفه قدام الناس كلها. امال ايه الحكايه؟ للدرجات دي معقولة الشعب يستخف وعايز يكمل المسيرة في نفس المسار؟ انتوا نسيتوا انتخابات 2010؟ وجه تاني من وجوه الفساد؟ نسيتوا التزوير اللي حصل 2010؟ نسيتوا حبيب العدلي وهو خارج بيقول تمت الانتخابات بمنتهى النزاهة، والتاني بيقول الحمد لله دلوقتي عارف كل واحد حجمه، وهم مزورين الانتخابات بنسبة 100% لدرجة ان في اخر المطاف بقى بيزور لرموز معارضة علشان يبقى الشكل حلو شوية، هو اللي بيزور لرموز معارضة عايز ينجحهم. ايه الوضع ده؟ هو ده الوضع اللي احنا عايزين نرجع له تاني؟ اننا نعيش في هذا الجو؟ في الدنيا دولة بتستعين بالبلطجية للحفاظ على الأمن؟ شفتوا صناديق الانتخابات في السنوات السابقة 2010 و2005 مين اللي كان بيحمي الصناديق ووقف قدام اللجان؟ البلطجية من الرجال والنساء، طلعوهم من السجون يمسكوهم حفظ هذه الأمور والسيطرة عليها عشان التزوير يتم. معقولة تدي مقدرات حماية الدولة؟ اللي حصل في موقعة الجمل ده ما شيء عادي، شيء عادي جدا ومتكرر، يا ما شفناه في صناديق انتخابات ويا ما شفناه في اتحادات الطلاب، يا ما قلنا الجامعه والله العظيم البلطجيه دولت، يا ما قلنا الجامعه يضربونا في الجامعه، في الجامعه الناس كلها شايفه والطلبه العاديين شايفين وقرايب الطلبه سامعين وعارفين القصه دي كلها. ايه الحكايه؟ بلطجيه، مؤسسه البلطجه في مصر من 500 ل 600 الف انسان. مؤسسه البلطجه دي مؤسسه ضخمه فيها رجاله معروفين، الشرطة عارفاهم والأمن عارفهم والتعاملات معاهم واضحة، عشان كده يعني السيطرة عليهم من قبل رجال الأمن كانت مضبوطة قبل كده بالاتفاق. احنا عايزين نعيش كده؟ نعيش يبقى الأمن في إيد الخارج عن القانون؟ الأمن في إيد البلطجي؟ إيه العقل ده؟ كيف نتقبل مثل هذا الموضوع؟ ليه مش عايزين نعيش زي بلد النظيفة؟ ليه زي أي بلد في الدنيا من حقنا تعيش؟ من حق انك انت تمشي في شوارع بلجيكا ولا هولندا ولا سويسرا ولا اي حاجه وتعيش امن على حياتك وامن على صوتك اللي بتحطه وامن على اكلك وشربك ايه يا اخوانا الحكايه؟ ليه مكتوب علينا نفضل نعيش في هذا الوهم اللي احنا عايشين فيه؟ او ليه ولا ايه 25 سنه قانون طوارئ؟ 6 مليون فدان مصري عندنا في الزراعه متجرف منها في الفتره الاخيره 1,200,000. 6 مليون فدان هي محصولنا الزراعي اللي ممكن طبعا نزوده بالاستصلاح. ال 6 مليون دولت متجرف منهم 1,200,000. طب وبعدين؟ ولحد امتى؟ هنقعد نجرف اكلنا وشربنا؟ محتاجين وقفه يا اخوانا، محتاجين وقفه. الكلام اللي قلناه ده، الكلام اللي قلناه ده عندي اضعاف اضعافه وعندكم اضعاف اضعافه. انا متاكد ان كل واحد فيكم عنده ما شاء الله حصيله كبيره جدا جدا من المعلومات بتقول ان الارقام ديت حقيقيه واكتر منها وفي كل المجالات، واي واحد متخصص هتروح له هيديك فواجع اكبر. هتروح لواحد في الزراعه هيقول لك ازاي المبيدات والبذور بتتحط عشان تفسد المشروع الزراعه بتاعتنا لسنوات قادمه. فين القطن المصري طويل التيله اللي كنا طول عمرنا بنقرا عنه واحنا صغيرين؟ راح فين؟ راح فين القطن اللي كان بينافس العالم كله؟ راح فين الانتاج الزراعي بتاعنا؟ وراح فين الانتاج السمكي بتاعنا؟ ناكل السمك متسمم، واسألوا أهل رشيد على السمك واللي بيطفو على سطح المية عندهم من إيه؟ اسألوا أهل دمياط، اسألوا يا أخوانا وعيشوا كده الحياة اللي احنا عايشينها في مصر دي. ده هنكمل الوضع ده؟ لازم الوضع ده يتغير، الفرصة موجودة دلوقتي. أنا بقول الكلام ده دلوقتي وإحنا فاضلنا أسبوعين على الاختيار، ينكمل نفس المسيرة ينحاول نشم نفسنا. مقامرة ولا مغامرة؟ انا بقولش مقامره ولا مغامره، والله انا بقول الخير في هذه البلد، والحمد لله الشعب فاق. ولو الشعب فوت فرصه الفوقان هيفوق بعد 50 سنه جايه، وهتروح الفرصه الكبيره وكلنا هنندم وكلنا هندفع الثمن احنا واولادنا واحفادنا لحد ما يجي جيل يفهم ان ربنا سبحانه وتعالى نزل القران ده عشان يهدينا للصواب. اخر ما اختم به، قال تعالى في نفس القصه: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يا الله، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يذكر ربنا عز وجل فرعون الطاغية اللي بيدي الأوامر، ويذكر هامان رئيس الوزراء بتاع فرعون، ويذكر الجنود اللي كانوا بينفذوا، اللي كانوا آلة التنفيذ. ليه ذكر التلاتة؟ ما كفاية يذكر فرعون والجنود بتوعه، ليه حط هامان في النص؟ لأن فرعون هو اللي بيدي الأوامر من فوق، واللي بينفذ الكلام الحكومة التنفيذية بتاعته هي هامان، ولها من الإثم مثل مال فرعون. عشان كده لما قال جنودهما ما قالش جنود فرعون فقط، جمع الجنود الاثنين، الاثنين مشتركين في واحد واخد شكل قدسي زي فرعون، بيقولوا دمه إلهي وبيقولوا عنده قدسية وعنده وضع، ما بيطلعش منه العيبة، ما بيقولش كلمة وحشة، ما بيأمرش الإعلام بفساد، ما بيدي الأوامر كلها لرئيس الوزراء بتاعه. رئيس الوزراء خد الأمر بالقتل، يقتل السحرة. رئيس الوزراء خد الأمر بالنهب، ينهب مقدرات البلد. رئيس الوزراء خد الأمر بالتدليس، يقول للإعلام دلس. معاه وزير في الإعلام، ومعاه وزير في الأمن، ومعاه وزير في الجيش، ومعاه وزير في الزراعة، ومعاه وزير في كذا. الأوامر بتيجي من فوق، وشكل اللي فوق نظيف ويكلم الشعب، يا الشعب أنا حريص عليكم، أنا بحبكم، أنا كذا أنا كذا، وهامان هو اللي شغال. عايزين تعيد الصورة دي؟ ليه ربنا ذكر الموضوع ده؟ عشان يقول لك قدر الحكومة التنفيذية. خد حكومة تشريعية زي ما أنت عايز، خد برلمان وحط الإخوان والسلفيين في البرلمان وكتفهم، مفيش حكومة تنفيذية. خد قرارات زي ما أنت عايز، خد قوانين زي ما أنت عايز، تشريعات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن شاء الله حتى تطبق الشريعة كلها. طبق الشريعة ومش هننفذ. مفيش حكومة تنفيذية، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لافت نظرك. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. آخر ما أختم بيه اللقطة المبشرة واللي هتكون إن شاء الله حلقتنا اللي جاية. في وسط هذا الظلام ربنا حط لك النور. ربنا ما ذكر لكش المأساة من غير ما أقول لك فين طريق النجاة. طريق النجاة برضو جوه قصة موسى وفرعون. طريق النجاة هو الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحها في بني إسرائيل، الطائفة المؤمنة اللي كانت موجودة في مصر ومعذبة وموجود الطريق اللي مشيوا فيه، وربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده، موسى عليه السلام وإخوانه من الأنبياء الكرام اللي مشوا في مسيرة البشرية ومسيرة الإنسانية. لازم ناخد النور يا إخواننا، ولازم نتعلم إيه اللي ممكن نتحلى بيه في مثل هذه الظروف عشان نخرج من أزمتنا. مصر قيمتها كبيرة قوي قوي قوي، والله العظيم حرام ان الارقام دي كلها نقولها على مصر، ما بنقولهاش على دوله في عمق افريقيا ولا في اخر الدنيا، بنقولها على دوله كريمه ذكرت في القران الكريم 4 مرات ووصى عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم. حرام يكون ده مستقبلها ويكون ده مصيرها. ان شاء الله لما ربنا يغير مصر هيتغير حال المسلمين كلها، هتقف المذابح اللي شايفينها في سوريا، هتتحرر فلسطين، هتتوحد السودان، هياكل شعب الصومال، هتشوف عالم اسلامي جديد وقوة مغيرة في العالم، وبالخير وبالسلام وبالحرية وبالأخلاق وبالأمانة وبالعدل وبكل السمات الطيبة. احنا لا نحمل شرا للعالم، انما والله العظيم نحمل الخير للدنيا كلها مش بس لمصر، لان ربنا هو اللي امرنا بكده، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في سننه، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت ولا زلتينا منتهى الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم. أمتي كنت ولا زلت منتهى الأيام خير